تكن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل.
مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم ما بعد، أحبتنا في الله، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم بإذن الله تبارك وتعالى. لقاء جديد مع شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني وفي برنامجكم عابر سبيل. حياكم شيخنا،
بارك الله،
رفع الله قدرك الدائم. أحبتنا في الله، توقفنا في الحلقة الماضية عن الحديث والحديث الماتع عن الصحابة، هو محور حديثنا في حلقات سابقة كثيرة، مسألة اتباع الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم الذي أورثهم محبة النبي عليه أفضل الصلاة وتم التسليم. فكانت المحبة هي النتيجة الطبيعية، أو المحبة هذه كان نتيجة الطبيعية اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ورثوه لجيل التابعين وتابع التابعين والأئمة المتبوعين بعد ذلك. وتكلمنا عن صورة رائعة رائقة لهذا الجيل الفريد، هذا الجيل الذي نقرأ عنه فنستمتع. وأستأذنك شيخنا نكمل في هذا الحديث، ولكن نضع بين حاصرتين ونقول هذه المتعة ليست مجرد متعة فقط في محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل متعة ويسر في التطبيق. لا نتهم الأجيال الباقية ولا نظن أن المسألة فيها شيء، ولكن نقول نجد سهولة ويسرا أكثر في اتباع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأناهم. قد يمكن لأحدنا أن يسير على هذا النهج وعبادتهم لها جلال ولها بهاء، أما غيرهم من الأجيال التي تلت قد نجد فيها بعض الصعوبة ويجد الناس أنها مسألة عسرة. ما السبب في ذلك شيخنا الحبيب؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. طبعا لا يخفى أن السبب الرئيس أنهم عاينوا النبي صلى الله عليه وسلم، أخذوا من سمته ودله وأدبه، والإنسان يتعلم من السمت والدل والأدب أكثر مما يتعلم من القول، ولذلك تم أدبهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج من المدينة، ولا يكون المربي مربيا إلا إذا ثبت في مكان واحد، أما إنه يتنقل في أماكن شتى كثيرة فهذا لا يتسنى له أن يربي تربية صحيحة. يعني أدي لك مثال، في منتصف السبعينيات لما بدأنا الدعوة عندنا في مصر وفتح الله عز وجل قلوب الناس بعد سنوات طبعا من يعني استغرقنا في مرحلة الشباب المبكر وطعنا في السن قليلا، وبدأ يبقى لنا ناس يستمعون لخطبنا دروسنا يتبعونا، كل بلد من هؤلاء البلدان يريدونك في محاضرة عندهم أو في درس. فكنا ننتقل في البلاد شرقا وغربا وأرياف كثيرة جدا جدا وذرعناها جيئة وذيابا. طيب أنا النهاردة بعلم رجل مش عارف حاجة عن السنة، مش عارف حاجة عن الدين، علمت النهاردة في محاضرة في هذا المسجد، في المحاضرة الثانية رحت مسجد آخر، اللي كان موجود عندي في هذا المسجد مش هيروح للمسجد الثاني. تمام، المسجد الثاني علمت ناس، الناس اللي كانوا في المسجد الثاني مش هيروحوا لي في المسجد الثالث. يعني ما فيش حد من هؤلاء هيفضل يلف ورايا الجمهورية كلها عشان يشوف ما هو سمتي ودلي وأدبي. تمام، هو تعلم فقط، كان جاهلا فتعلم،
يبقى الأدب،
يبقى الأدب. الأدب ده ما ينفعوش إلا رجل لزم مكانا واحدا، بلدة واحدة، مسجدا واحدا، الكل يروح ويجي عليه. تمام، يبقى هو صار هو الثابت وكل الناس اللي يجوا عليه لفوا عليه بقى. ده ينظر يقول الله أنا سأراقبه اليوم في هذه الخصومة، واحد زعق معاه ولا بتاع ولا خاصمه، هيرفع صوته، هيضربه، هيشتمه، هيبص هيعمل ايه؟ وده أستاذي وقدوتي وشيخي، واللي هو بيعمله أنا هعمله. تمام، اللي أستاذي وقدوتي وشيخي هنا هو النبي عليه الصلاة والسلام، خد بالك ازاي؟ فهشوفه بيعمل ايه؟ وهعمل زيه. حتى انه يعني سمرة جابر بن سمرة يعني دفعوا الفضول أن يعقد مقارنة بين القمر وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فطلع من بيته في ليلة القمراء الخيان أمر 14 واخذلك، وقعد يبص للأمر مرة وللنبي مرة، قال فوالله فلكان في عيني أحلم أجمل من القمر فأنا عايز أقول إذن أنا سأنظر ماذا سيفعل،
سمته ودله
بالضبط كده بالضبط. فالسمت والدل في باب الأدب ينبغي أن يكون المؤدب في مكان واحد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يطف جزيرة العرب،
الله، بل استقر فيه
ولم يخرج من المدينة، فتسنى للصحابة أن يجالسوه، كانوا يتعلمون من صمته مش من الكلام. قيل لسمرة بن جن لجابر بن سمرة أكان النبي صلى الله عليه وسلم يكلمكم؟ قال نعم، وكان كثير الصمت ينظر إلى السماء.
سبحان الخالق،
تخبرك كل حاجة نقلوها،
تعلموا حتى من هذا الصمت،
كل حاجة نقلوها عنه. فكأن يعني مش عايز أقول نسخة الكربون، كان أقول هذه الظلال المباركة نضحت على هؤلاء حتى صار يعني صاروا كأنهم يعني عايز أقول كلمة،
هو نموذج لهم، هو مثال يحتذى، وهم قلدوا كل شيء،
وهم النموذج
للمقلد
بالضبط كده. نعم. بالضبط كده
شيخنا، أشبه ما تكون مسألة بأن مسألة الأدب أو مسألة العلم هو الزرع الأول، أنك ألقيت البذرة في الأرض فتم لك العلم، لكن مسألة الرعاية والسقاية والمتابعة هذا هو الأدب، والذي لا يتم إلا بكثرة المتابعة وكثرة المعاينة، وهذا ما تلقاه الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لازموا فأخذوا هذا الأدب.
إيه طبعا، حتى أنت عارف قصة عمر بن الخطاب لما كان بيتناول النزول مع جار له من الأنصار، يعني عندهم أشغال، عندهم تجارة، عندهم زرع، فما يقدرش كل يوم يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فاتفق معا على إني أنا واحد يكون عند النبي صلى الله عليه وسلم يوم، والتاني يكون في شغله، والتاني يجي عند النبي صلى الله عليه وسلم وده يروح شغله، وكل يوم اللي في الشغل يروح اللي كان عند النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ماذا قال، يقول له قال كذا اليوم وقضى بكذا ونزل من الوحي كذا وحصل كذا وكذا وكذا وكذا، وتاني يوم شرحه، التاني اللي عمله نوع من الحرص على ألا يفوته شيء، يفوتهم شيء من النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا عايز أقول
أو عفوا بعضهم يقطع نفسه مثل ما فعل أبو هريرة، كنت أتبع
أبو هريرة طبعا، كان يمشي على ملء بطن. نعم. أبو هريرة وبرضه كثير من أهل الصفة لم يكن، لكن أبو هريرة كان أشهر، كان أشهرهم. فهو الصحابة زي ما قلت لك تربوا بهذا، بأنهم كانوا حول النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا شأن كل مربي حوله مجموعة يمكن أن يربيهم على نسق جيد. لكن تعالى لي بقى على الحتة اللي انت أشرت إليها، واللي أنا دائما كنت أقول لإخواننا يعني اشتروا سير كتاب سير أعلام النبلاء، سير أعلام النبلاء للحافظ أبي عبد الله الذهبي، كتاب رائع جدا رائع، كتاب 25 مجلد، يعتبر تحفة من التحف وحاجة تقتنى أفضل من الذهب والفضة هذا الكتاب، لأي رجل نفسه يعرف المسلمين وعلماء المسلمين وماذا فعلوا يعني. فكنت أقول لهم اقرأ في سير عالم النبلاء، فكانوا يقرأ، فيقرأ مثلا في ترجمة سفيان بن عيينة بن الثوري، الفضل بن عياض، مالك الشافعي، أحمد البخاري، محمد بن أسلم الطوسي، أي حد من سعيد بن مسيب، سعيد بن جرير، عكرمة،
ولعلهم يجتمعون في قصة واحدة أربعة أو خمسة من الأكابر فيقرأ تراجمهم جميعا.
طبعا طبعا طبعا. نعم. لما بيأخذ الكتاب كله أنا طبعا أنا بأوصيهم إن هم يأخذوا اللي ينفعهم ويسيب اللي ما ينفعهمش، ففي إمكانه أن يفعل شيء فعل سفيان الثوري.
نعم.
يوم يروح يقلده ما يعرفش، فيجي يشتكي لي يقول لي طيب أنت قلت لي اقرأ في ترجمة سفيان واللي كان سفيان بيعمله
طبقته.
جيت أطبقه ما عرفتش، فقلت له يا بني هذا الذي قرأته هو يوم انتهى سفيان وصار إماما وانت لسه صغير. فازاي انت وانت صغير هتعمل اللي سفيان فعله وهو إمام؟ لازم تتدرج كما تدرج سفيان في العبادة وفي تغيض النفس وحملها على المكارم الأخلاق وحملها على الصلاة وحملها على كيت وكيت وكيت حتى قوم نفسه وصار إماما، هتوصل لسفيان في هذه الحالة.
شيخنا عفوا، تقصد حتى أنه في باب العبادة وفي باب الزهد تحتاج المسألة إلى ميراس وميران ومجالدة النفس بذات
طبعاً
الصورة كأي أمر عملي.
بالضبط بالضبط بالضبط. هو الصلاة ليه تقيل على ناس وخفيف على ناس؟
لذات الأمر،
لذات الأمر كثرة،
أجبر نفسه عليها.
الصيام، هناك أناس يسردون الصيام كما يشرب أحدهم الماء.
نعم.
يصوم كما يتنفس ونسي حاجة اسمها إفطار،
لا يستلذ حياته إلا مع هذه العبادة.
بالضبط كده، بالضبط، صارت متعة بالنسبة له. عشان كده الصحابة لماذا استمتعوا بالإسلام؟ صارت النصوص بالنسبة لهم سجية مش تكلف، سجية يتعلمون يعملون بها ويتلقونها من النبي عليه الصلاة والسلام، فما عادش عنده كلفة، ما عادش عنده كلفة. يعني لما يأتي مثلا واحد في حديث صحيح مسلم من حديث أبي هريرة يقول يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم يقطعونني، أحسن إليهم يسيئون إلي، أحلم عليهم يجهلون علي، أعطيهم يمنعونني. قال إن كنت كذلك فإنما تسفهم المل، المل للرماد الحار، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك.
ما دمت على ذلك،
طول ما أنت صابر وساكت ولا ترد السيئة بسيئة بل تردها بالإحسان، أو على الأقل أنت ساكت، حاجة من اثنين، كأنك بتسففهم التراب، والحاجة الثانية معك ظهير من الله يدافع عنك. هم بيقولوا عليك مرتشي، تلاقي الدنيا كلها يقولوا عليك والله ده راجل أمين، مع أن ما فيش حد أمين يدافع عنك أصلا، لكن يعني وقع في قلوب الخلق بهذا الظهير أنك أنت إنسان محترم ودول إنسان أسافل هم الذين يسبونك وأنت ليس لك ذنب في هذا. هذا معنى الظهير.
نعم. شيخنا، الكلام يحتاج إلى شرح وإساب أكثر، ولكن الملمح أيضا أن مما أكسب فعل الصحابة جمالا وجلالا أن هذا الميراث وهذا الميران الذي تفضلت فضيلتك طلبته أنه يكون هو الدأب لمن أراد، ما توصل لما وصل لسفيان في بمجرد ما قرأ ترجمته. الميراث والميران الذي تدربه الصحابة إنما كان أمام ناظري معلمهم صلى الله عليه وسلم، فهذا أكسبهم ميزة أخرى عن غيرهم، بخلاف من يجرب بعيدا عن معلمه. فمعلمهم صلى الله عليه وسلم كان يسدد خطوهم ويعيدهم إلى الصواب إذا أخطأوا، أو فكان لعبادتهم طعم آخر وجمال آخر وتزكية أخرى من النبي صلى الله عليه وسلم، أن يخرج أحد متوضئا تقطر لحيته ماء فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، فيأتي الصحابي الذي يريد أن يتدرب على ذات الصورة. أيضا هذا يحتاج إلى التوضيح، ولكن بالمثال إذا سمحت لنا شيخ الحبيب، أمثلة عملية من سيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كانوا يعيشون هذه الحياة، حب حقيقي واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن أستأذنك أن هذه الأمثلة العملية التي نحتاج فيها في تمريرنا على عبور السبيل تحتاج منا إلى وقفة، وقفة أطول. فإذا أذنت لي شيخنا مع الأمثلة العملية تكون حلقتنا القادمة بإذن الله عز وجل.
إن شاء الله.
رفع الله قدرك في الدارين. جزيت الجنة شيخ الحبيب. أحبتنا في الله، ومع محبة أصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم جمعنا الله وإياكم مع شيخ الحبيب معهم بإذن الله عز وجل، قضينا هذه الأمسية الماتعة، وعلى أمل أن يستمر الحديث بإذن الله عز وجل مع شيخنا الحبيب ومع أماس أخرى من برنامجكم عابر سبيل. وحتى نلقاكم مرة أخرى نقول لكم دمتم في طاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل.